السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة ورزق ورضا وفرج وهدات بال وصلاح حال من الله تبارك وتعالى. أسأل الله العلي العظيم في هذا الصباح الجميل أن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يفرج كرباتكم وأن يغير حالكم إلى أفضل حال، إنه القادر على ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم الأفاضل عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس.
يا جنة الله على أرضه، بنحبك يا فلسطين، من بحرك من جزر ومد هبت نسمات الحنين. يا جنة الله على أرضه، بنحبك يا فلسطين، من بحرك من جزر ومد هبت نسمات الحنين.
يابا ونغنيها لا يا سفينة، على حيفا وعكا وأدينا.
مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات طاقم العمل الذي سيصحبكم في هذه الحلقة إن شاء الله، من الإعداد الزميل أحمد أبو سعدة، من التنفيذ والإخراج على الهواء حسام مقداد، من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، وأصحبكم من وراء الميكروفون محمود زكي العمودي. مستمعينا الكرام، قبل ما نبدأ في فقرات حلقتنا اليوم، خلينا فقط أتحدث معكم قليلا حول الواقع والظروف الوضع. يا أخوانا، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الدنيا حتى تقوم القيامة، سنة الله في الذين يحبهم الابتلاء. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ومن يثبت على دينه، ومن يثبت على مبادئه، ومن يثبت على أخلاقه، من يثبت على أرضه، سيبتلى وسيعاني. ما يحدث لنا في غزة ليس بدعا من الظروف والقرون، وإنما هي سنة متوالية في خلق الله تبارك وتعالى. نحن نحاصر ونحن نظلم ونحن نجوع ونحن نرمى عن قوس واحدة من قوى الظلم والاستكبار والخيانة والباطل، لأننا ثابتون على أرضنا، لم نسلم كما سلم غيرنا، ولم نطأطئ الرأس والهامة كما فعل غيرنا. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، والأنبياء جميعا قدوة حسنة لنا في ظروفهم وفي قصصهم وفي سيرتهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات، عذب صحابته وحاولوا اغتياله، وأخرج من دياره 2 إذ هما في الغار. إبراهيم عليه السلام 8 مواقفه ألقي في النار، وثمن ثباته على دينه وعلى مبادئه. سيدنا موسى عليه السلام أخرج وخرج منها خائفا يترقب، وابتلي ولحق به فرعون إلى حدود البحر. سيدنا عيسى عليه السلام أرادوا قتله وصلبه. هذه حال كل الصالحين، كل من يثبت على دينه، ونحن هؤلاء قدوتنا، ومن سيرتهم نستقي ونتعلم. ثبتوا على دينهم، على مبادئهم، على حقهم، على أرضهم، على رسالتهم، فحدث لهم هذا. لكن يا أخواننا الله تبارك وتعالى أبدا لا يتخلى عن عباده الصالحين، حتى وإن ضاقت عليهم الأرض، حتى وإن ظن الكفار والظالمون والمحتلون والمنافقون أنهم قد قدروا على الخير وعلى أصحاب الحق، عندها ستأتي معية الله وهي منذ البداية موجودة. ستأتي كما قال الله عز وجل لنبيه إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ستأتينا معية الله تبارك وتعالى كما وقف موسى على شاطئ البحر فقال القوم إنا لمدركون، فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، ففرق الله عز وجل البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. كما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما، كما رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله عز وجل. وسينجينا الله مما نحن فيه إن كنا نشتكي هما فقرا وجعا جوعا ظروفا صعبة ديونا، والله إن الله قريب برحمته وعظمته ومعيته سيغير حالنا إلى أفضل حال. توكلوا على الله وثقوا بالله عز وجل.
الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين، الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين،
الله معك،
الله
الله معك،
الله
الله معك،
الله
معك،
الله معك يا شعب فلسطين. العمر الباقي أكثر من اللي راح، العمر الباقي أكثر من اللي راح،
نحمل شهدانا ونتعدى الآلام لأجل عيون الأقصى ما ننسى،
لأجل عيون الأقصى ما ننسى، لأجل عيون الأقصى ما ننسى.
الله معك،
الله
الله معك،
الله
الله معك،
الله
الله معك،
الله
الله معك يا شعب فلسطين،
الله معك يا شعب فلسطين.
الله معنا إن شاء الله، وسيغير حالنا إلى أفضل حال، سيكسر عدونا وينصر جندنا إن شاء الله. طيب مستمعينا الكرام، سنتحدث في عديد الموضوعات في هذا الصباح في برنامج مع الناس، وأذكركم بأرقام الهواتف لمن لديه أي معضلة، أي إشكالية، أي عقبة، أي استفسار، أي شيء يجول في خاطره حابب يتواصل معنا، حابب نساعده حتى لو بنصيحة، حتى لو بمجرد سماع فضفضته نقف بجانبه، نتواصل مع المسؤولين ما استطعنا إلى ذلك سبيل، جاهزين يا جماعة الخير، كلنا أذان صاغية وقلوب مفتوحة، ويعلم الله كم نحب أن نفرحكم وأن نسعدكم وأن نخفف من همكم ووجعكم، وما خرجنا في هذا الصباح إلا بنية مساندتكم إن شاء الله. تواصلوا معنا على هواتف الإذاعة 2822652 أو تلفون آخر 2822653، إذن 2822652 أو 2822653، أو بإمكانكم ترسلنا رسالة نصية قصيرة على جوال رقم 0599734424، ونحن كلنا معكم إن شاء الله.
قابض على الجمر أقوى من الإعصار، قابض على الجمر أقوى من الإعصار،
الشعب العربي قوى في الثوار، الشعب العربي قوى في الثوار،
لا صواريخ ولا طيارات تمنع البركان من الانفجار،
تمنع البركان من الانفجار، تمنع البركان من الانفجار.
الله معك،
الله
الله معك،
الله
الله معك.
طيب مستمعينا الكرام، سنتحدث في هذه الإطلالة وفي هذه الحلقة من برنامج مع الناس حول موضوع اعتصام ذوي شهداء وجرحى 2014. يعني زاد الأمر عن حده، وزاد الظلم ظلم من يجب أن يكون تاجا على رؤوسنا، ذوي الشهداء الأكرم منا جميعا الذين قدموا أرواحهم ودماءهم لأجل مرضاة الله تبارك وتعالى ولأجل فلسطين. الآن للأسف يعانون في هذا الاعتصام مطالبة بأقل حقوقهم. أيضا مستمعينا الكرام، سنتحدث عن المخيم، مخيم علماء وقادة، وذلك ترحيبا بطلاب الثانوية العامة. حنتحدث عن جدول توزيع الكهرباء وعن شركة الكهرباء والجهود اللي بتبذلها والتحديات اللي بتقابلها. حنتكلم كمان عن جهود وحدة هندسة المتفجرات في حماية الوطن والمواطن، كان بالأمس إتلاف 400 كيلوغرام من مخلفات الاحتلال، حنتكلم في هذا الموضوع أكثر إن شاء الله، وعديد الموضوعات. وتواصلوا معنا مستمعينا الكرام على هواتفنا وأرقامنا وإن شاء الله بخدمتكم. معنا الآن الأستاذ علاء البراوي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء. أستاذ علاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني طال الاعتصام، طال أشهر الآن، هل من مجيب؟ هل من مغيث؟
نعم، يعني سيد الفاضل، عندما تتحدث عن أسر الشهداء أنت تتحدث عن القضية الوطنية كاملة، ولكن للأسف الشديد أكثر ما وصلنا إليه من الاعتصامات هو أنتبات النساء في الشارع أمام أسر الشهداء والجرحى، في مكتب مفوضية حركة فتح، في منزل الشهيد ياسر عرفات. للأسف هذه الأسر وهذه العائلات لم تبقي باب إلا طرقته، لكن هناك للأسف يعني كان هناك عدة وعدات من الأخ أبو جهاد العلود، كان آخرهم في وسط الأسبوع هذا، كان تحدث مع الخوات من هذه الشهداء المضربات عن الطعام، وطلب منهم إعادة فك الإضراب مرة أخرى، وسينتهي موضوعهم خلال أيام، ولكن هي يمضى الآن 3 أيام ونحن ننتظر داخل مفوضية حركة فتح، عسى أن يأتي قرار لحل هذه القضية. لكن هناك بعض الإشكاليات التي تواجه أسر الشهداء أو ما يزيد من معاناتهم، عدم الإطراف بهم سواء من سلطة رام الله أو من غزة. للأسف الشديد يعني أنت تتحدث عن هذه العوائل وتتحدث عن ما قدمت هذه العوائل وما خسرت في عدوان 2014 وما قدمت من شهداء من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن. للأسف أنت تتحدث عن قضية كاملة، هناك من حذف من السجن المدني من هذه العوائل، ولكن لا يوجد اعتراف نهائيا. حتى عندما توجهنا إلى اللجنة الإدارية في غزة وجلسنا مع الأخ عصام المهندس عصام الدعليس، كان نتحدث أو كان هناك بادرة لحل هذه القضية أو للتدخل في إنهاء معاناة أسر الشهداء، ولكن للأسف لم تعاد هذه الجلسة مرة أخرى، وطلبنا وحاولنا أن نجلس معه مرة أخرى، ولكن للأسف الشديد لم يستجيبوا حتى لنداء أسر الشهداء. رام الله حتى هذه اللحظة ترفض أو تقول إنهاء الانقسام هو سينهي هذه القضية. كل المحاولات التي نحاولها من أجل أن يكون هناك اعتماد لهذه العوائل تبقى مكانها. يجب أن يكون هناك حل، ويجب أن تتدخل اللجنة الإدارية في غزة ومجلس أو الوزراء الموجودين في غزة والقائمين على غزة أن يتدخلوا بهذه القضية وإنهاء هذه المعاناة، لأنه لا يجوز أن تبقى النساء في الشارع وتبقى أم الشهيد وزوجة الشهيد الأرملة متواجدة في الشارع أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، طارة في مكتب المفوضية، طارة في منزل أبو عمار، طارة هنا وهناك. للأسف يجب أن تتدخل القيادة الفلسطينية بأكملها. أول أمس كان هناك اجتماع لنا مع قطاع المنظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية، وتحدثنا بكل المواضيع التي تتعلق بشهداء عدوان 2014. يجب أن يكون حل حتى ولو من قطاع غزة، حتى لو اجتمعت كل الفصائل من أجل حل هذه القضية. نحن اليوم في ندخل عامنا الثامن، ونحن نطالب ونحتفل، لا يوجد هناك بادرة لحل هذه القضية، هناك وعدات فقط والوعدات تراوح مكانها. يجب أن يكون حل، يجب أن تجتمع القوى وتجد حل لهذه العوائل. إن لم تعترف سلطة رام الله ولم تعترف الضفة في صرف مخصص شهداء عدوان 2014، يجب أن يكون لهم حل أي مسمى تحت أي بند، لأنه لا يجوز يعني أنت انظر أن تكون أمك أو زوجتك في هذا المكان تعتصم من أجل أن تطالب بحقك. للأسف يعني هذا ما وصلت إليه أسر الشهداء، وكأنه هذا الملف حذف من تاريخ الشعب الفلسطيني. للأسف هذه قضية يجب أن يتدخل الجميع لحلها وإنهائها. يعني أنا أستغرب كيف للشعب وقيادة تترك أمهات وزوجات الشهداء في الشوارع. يعني هل إنه النخوة ماتت في الشعب الفلسطيني؟ هل لا يوجد مسؤول أو قيادي عنده نخوة على هذه العوائل؟ كل قياداتنا لها تاريخ مشرف، من كان معتقل في سجون الاحتلالية الاحتلال، من كان مبعدا، من كان مطرودا من فلسطين من أجل الاحتلال، من كان يناضل ويقاوم. ألا يوجد نخوة عند أحد من قيادة الشعب الفلسطيني
الذي
يرفع هذا الظلم والمعاناة عن أسر الشهداء؟
نعم أستاذ علاء،
يعني أنت تتحدث، لا تتحدث عن أي قضية، لم تتحدث عن قضية عادية وقضية عابرة اجتماعية كهرباء ماء، أنت تتحدث عن قضية من قدم الدماء، تتحدث عن من قدموا بلذات أسبابهم. يعني أنت تتحدث حتى في عدوان 2014 هناك شيء غريب، البيت الواحد فيه 4 و5 شهداء و7 شهداء و8 شهداء، لا يوجد إلا القليل اللي قدم أو استشهد عنده شهيد واحد. البيوت بيوت شهداء 2014 دمرت فوق رأس سكنية للأسف. ألا أحد يخرج علينا يلملم هذا الجرح النازف الموجود في الشارع، الموجود في مكاتب وأمام المؤسسات؟ نعم يعني للأسف. يعني
إحنا نعم أستاذ علاء، إذا كنت تسمعني،
هذا الأسبوع مضى ونحن ننتظر على مدار سنوات.
أستاذ علاء تسمعني؟ نعم يبدو الأستاذ علاء لا يسمعني.
سنعتصم أمام الهيئة العامة، سنعتصم أمام أي أحد حتى نقول لهم يجب عليكم أن تتذكروا بأن هناك ملف شهداء عدوان 2014.
أستاذ علاء نعم، يعني هذه الجريمة بكل مقاييس وبكل المعايير هي جريمة بحق عائلات الأسرى أو عائلات شهداء 2014 وكل الشهداء، لأنه ما قطع بعد ذلك من رواتب الشهداء هو أكثر من 2014 حتى في حروب أخرى، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب أستاذ علاء، في حدا حواليك الآن من المعتصمين أو ذوي الشهداء موجود الآن؟
نعم، نحن في مكتب المفوضية الآن، الخوات موجودين داخل المفوضية.
طب يعني كويس لو عملت لنا لقاءات يعني مع 2 أو 3 من عائلات الشهداء.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام،
حياكم الله، كيف حالك يا حجة؟
يسعدك يا رب،
الله يرضى عنك. يعني كم يوم إلك معتصمة؟
إن علي القائد إلا 3 شهداء
رحمة الله عليهم. أم علي.
نعم نحن معتصمين في داخل المفوضية للأسرى والشهداء والجرحى. قعدنا 57 يوم من باب شلفيمة في الشارع أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، ثم انتقلنا إلى بيت الرئيس الراحل أبو عمار، ومن هناك انتقلنا إلى مفوضية الأسرى والشهداء والجرحى. نعم لن نعود من هنا إلا بحقوقنا. أنا بعتب على كل مسؤول داخل غزة وفي الضفة وعلى كل شريف فلسطيني عنده نخوة فلسطينية شايف حرائر الشهداء يباتون في الشارع، ام الشهيد وزوجة الشهيد واخت الشهيد وابو الشهيد. احنا وين من مقولة ان الشهداء اكرموا منا جميعا؟ هذه الكرامة ذكرموها لأهالي الشهداء. احنا لا طالبين فلل ولا طالبين جبات ولا عمارات، احنا طالبين المساواة بالشهداء. بنتمنى من كل فلسطيني من كل مسؤول فلسطيني انه يتدخل يحل قضيتنا. 7 سنوات وخشينا في السنة الثامنة واحنا بننتظر كلمة امل من اي مسؤول. اتلقينا كل الوعودات.
طيب يا ام علي، ما في اي اخبار، اي وعود، اي اجراء لحل هذه الاشكالية وهذه الجريمة؟ ما حدا تواصل معاكم يا ام علي؟
تواصل معنا الاخ ابو جهاد العيول، كلمناه وقال لنا عايزوا الاضراب، احنا بدنا نشوف حل ان شاء الله في اجتماع لجنة مركزية في رام الله، وان شاء الله هنحط الملف على الطاولة ضمن الملفات. واحنا استنينا وانتظرنا وان شاء الله بقول اليوم اخر يوم في الجلسة، لكن الى متى ننتظر؟ هذا الملف ليش عالي؟ احنا بدنا نفهم يعني احنا هل ولادنا شهداء ام مش شهداء؟ احنا
ولادكم شهداء غصب عن الجميع.
ايش الذنب اللي ارتكبناه؟ انه اليهود قصفت البيوت على روسنا قصفت أولادنا وهم بيحلموا أطفال تحلم تلبس ملابس العيد. أطفال حلمت تلبس ملابس العيد. إيه ذنبنا؟ ذنبنا إنه إحنا فلسطينيين. أنا بطالب بكل فلسطيني إن الشهداء بدل ما ترسمي على الشوارع، بطالب بكل فلسطيني عنده نخوة فلسطينية إنه يبقى جنب عوائل الشهداء. هذا عار عليهم، عار عليهم، عار عليهم. يا الله
يا الله يا الله
يا الله. يعني هؤلاء الذين يجب أن يكرموا ويوضعوا تاجا على الرأس، الآن يحتصمون منذ أيام وأسابيع وأشهر وسنوات يطالبون بحق الأصل أن يكون فرض علينا وواجب على رأسنا من فوق. ناس قدمت أولادها وفلذات أكبادها يلقوا هكذا في الشارع، حسبنا الله ونعم الوكيل.
نفسي أنا أعرف يا أخي، نفسي أنا بس أعرف يا أخي إن إحنا دمنا، إحنا يعني إحنا فلسطينية ولا إحنا يعني
أنتوا فلسطينية وتاج رأس الفلسطينية كمان.
طيب يا أخي أنا اللي معها ضغط اللي معها سكر والثاني الثالث يعني إيش منك؟ نفسي يتحرك وحتى عين غزة، أنا ما بفرت عين غزة كمان.
أنا بدي أسألك يا حجة، حجة
إحنا زي أهالي الشهداء، إحنا كليتنا أهالي الشهداء
حجة
يسوونا مع بعض يعني. آه يا أخوي
الآن لو أنتم نزلتوا الآن على مكاتب البريد حتلاقوا عشرات بل مئات الشهداء الذين قطعوا من رام الله بيقبضوا من غزة، غزة بتعطيهم وأسرى كذلك، لكن الحمل تقيل. أبو مازن لا مدور على شؤون ولا مدور على شهداء ولا مدور على أسر ولا مدور على جرحى ولا مدور على فقرة ولا مدور على كذا. الشيلة تقيلة، يجب على كل صاحب حق أن يقوم بواجبه.
صحيح صحيح صحيح.
حسبنا
صحيح.
الله ونعم الوكيل على من ظلمك، على من لم يضعك تاجا على الرأس، على من آذاك، على من جعلك تخرجين من بيتك لتطالبي بحقك. حسبنا الله ونعم الوكيل.
طيب برضو احنا كمان بنطالب حكومة غزة كمان تجيب معنا، شوف لنا حل
على كل من يستطيع أن يخدمكم، على كل من يستطيع أن يخدمكم حتى لو بالدعوة. هذا واجب عليه.
هاي كمان معك عم سعيد معي.
نعم.
هذا مريض السرطان وشوف كلم معه.
شفاه الله وعافاه.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ألف سلام عليكم.
الله يسلمك.
حياكم الله.
أنا أم السيد محمد محمود أبو عود.
رحمة الله عليه. تفضل يا أمي.
الله يكرمك. انا مريض، انا مريض السرطان ولي سبع سنين على قسم، يعني لو كيس لما اموت انا لو كيس يعني زي ما احنا مرمين الشوارع اغام عليهم يعطونا غزة اذا بالصعر واتبهم في جهد بالصعر واتبهم يحطوهم يعطونا زيهم.
ألف سلام عليك يا حجة، ما بدنا نتقل عليك يا حجة، الله يعينك يا رب. ألف سلام عليك، الله يجزيك الخير. شكرا لك، شكرا شكرا يا أم الكريمة.
هيا مزيد معها.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حي الله. الله يرضى عنك يا حجة ويبارك فيك.
أنا عم الشهيد صدام أبو
عاصم رحمة الله عليه. تفضل يا أمي.
أنا إلي سبع سنين والحين في الثامنة، إن 60 يوم بننام في الخيمة قدام الشوارع ولا بنلاقي حد يتعرف علينا ولا حد. إحنا ذنبنا، الذنب إحنا استوينا إحنا. إحنا يا أخويا أنا مريض السكر ومضرب كل يوم بشيلوا فيا على المستشفى من هذا. الذنب احنا، انا عندي ولاية في الدار مش لاقي مين يربيهم، ما واحد بقول له خدي، والله العظيم ما واحد بقول له خدي. امبارح جبت بنتي هنا الصالية وقلت لها روحي روحي دبري حالتي.
الذنب حسبنا الله ونعم الوكيل.
السيارة لما كسبت عرفت حماس وعرفت فتح.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبي الله ونعم الوكيل. انا مريضة 60 سنة عمري.
الله يعطيك الصحة يا حجة وربنا يرد لك حقكم إن شاء الله. إن شاء الله بيرجع حقكم يا رب. شكرا جزيلا لك أم الكريمة, وشكرا لكل الضيوف اللي معنا, شكرا للأستاذ علاء البراوي أيضا. يا أخوانا أنا خلينا أتكلم بس كلمتين في هذا الموضوع. الآن هؤلاء أكرم منا جميعا, قدموا أرواحهم وأبناءهم ودماءهم وبيوتهم لأجل فلسطين. هؤلاء يجب أن يكرموا ويوضعوا تاجا على الرأس. لا يمكن لأحد أن يتنصل من واجبه. هناك مخصصات للشهداء وهناك مؤسسة للشهداء, لا يمكن أن نفرق بين شهيد وشهيد. زي ما سوى أبو مازن, هذا الشهيد مش من عندي, افصل افصل افصل, فصل عشرات بل مئات الشهداء والأسرى والجرحى, والآن بيقبضوا من غزة. أهي تركة اللي خلفوا بيقسم على خاطره وبيعطوا بيعطيش, وبالآخر بيجي واحد بيقول لك بدافع عنه, بيقول لك مالهم, من أين لهم, مال مين؟ هذا مال الشعب ومال المقاصة ومال الضرائب ومال التبرعات ومال المساعدات لغزة أو لفلسطين تأتي باسم الشعب كله. أما أنت تستمر السلطة بأنه بس أنا بعطي الأولاد تنظيم, الأولاد حزبي, الأولاد فتح وخلص, وأبناء الشهداء التانين. كل واحد يسمعني الآن ينزل يتفرج الآن على البنوك وعلى بنوك البريد ويشوف كم أسرة شهيد كان لها راتب من مؤسسة الجرح وبتأخذ بحق الله قطعهم أبو مازن, والآن غزة بتعطيهم. كم أسرة أسير أبو مازن أيضا تركهم للجوع, غزة بتعطيهم الآن. كم أسرة جريح تركهم أبو مازن وغزة بتعطيهم. احنا بس بدنا نضل نقول غزة 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 غزة, بدها تلحق على شهداء ولا على جرحى ولا على أسرى ولا على فقراء. حتى المئة دولار اللي كانت تيجي لغزة اتدخل أبو مازن وحط إيده, لما الآن إلى شهرين وثلاثة مش مبين لها علوم. طب شكات الشؤون مين بده يدور عليهم كمان؟ الفقراء والمساكين, أهل الشهداء والجرحى والأسرى, مين بده يدور عليهم؟ والأبو مازن بس يحط في جيبته وفي جيبة أولاده, وفلان مدير عام وفلان وكيل وزارة وفلان كذا وكذا, بقسموه على حالهم من راتب الشعب ومن فلوس الشعب ومن مساعدات الشعب. وبيجيك واحد بكل بساطة بقول لك غزة, اذهب إلى البنوك لأنه شوف قديش بقبضوا من اللي قطعهم أبو مازن, روح شوف. ولا بترش بهذا الكلام, لكن الحمل أكبر عن جماعة محاصرين. وبيجيك واحد بيقول لك يا أخي ما هي القيادات بنت أبراج في غزة, أتحداك تجيب لي اسم واحد, يلا اسم واحد. لكننا قوم نعشق ترديد الإشاعات والكلام الفاضي دون أن نتبين. والله لو لميت غزة بثروات غزة برجال أعمالها بكل من في غزة لن تساوي ما عند واحد من أولاد محمود عباس أو واحد من قيادات السلطة في الضفة. بننسى هذا الكلام, نطلع على واحد والله ربنا مكر مشابك مطور شارع طويل وطوين في داره, منقول اطلع كيف فلان عايش بالكهرباء بعز وكرامة وكل الشعب طافي, ما نص غزة ضاوية من مواتير الشوارع. بنشوفش بيوت كل الناس إلا بنشوف واحد إذا كانوا إمام جامع ولا مش عارف شو. أمور زادت عن حدها. فقط نتحدث ونردد, لكن أن نأتي لأهل الباطل ولمن أجرم بحق الشعب ونقول له أنت مجرم, بننسى. المساعدات الأوروبية للشكات شو وين بتروح؟ كل يوم التاني بنسمع الدولة الفلانية تتبرع لخزينة السلطة, وين بتروح؟ المقاصة بمئات ملايين الدولارات وين بتروح؟ ما يخصص للشهداء والجرحى وين بروحوا؟ لا نسمع بكل هذه الأموال, بس بنشوف اللهم صل على سيدنا محمد فلان شرى له فيلا, فلان ثروته صارت 100 مليون ولا 200 مليون دولار, وفلان من قيادات السلطة وظف ابنه مدير عام في الصحة ولا هان ولا هان, وفلان شرى جيب ب 100 ألف دولار. كل هذا نراه أمام أعيننا وكلنا نعلم ونرى, ثم نترك أما لشهيد ضحت وقدمت لأجل أبنائه لأجل الوطن أن تهان بهذا الشكل. ثم يقول لك غزة لو كانت تستطيع أن تحمل واحدا والله ما قصرت, ما قصرت. وأنا كمان مرة بدعوكم اليوم الآن اطلع وروح على البنوك شوف أكم واحد بيقبض, قل له أنت ليش بتقبض, وقل لك أنا عائلة شهيد قطعني أبو مازن وحرمني من حقي وتركني أنا وولادي أموت من الجوع أرى أيتام, وغزة اللي بتقبضنا الآن. هتسمع هذا الكلام, هيقول لك أنا عائلة أسير, ابني الآن إله محبوس 20 سنة في السجن عشان خاطر ديني وأرضي والقدس وفلسطين, أبو مازن قطعني وتركني للفقر والجوع والذل, غزة اللي بتعطيني وبتقبضني. هذا ليس كلام يطلع في الشارع, واسألوا الكلام وشوفوا. يجب على الجميع أن يقوم بمسؤولياته. من يأخذ المساعدات باسم الشعب، يا جماعة الخير، حتى المنحة القطرية، المنحة اللي كانت تيجي لمئة ألف غلبان في غزة، ضلوا أبو مازن والسلطة رايح جاء ويتكلموا لا وممنوع عن طريق الشرعية، ولما أخذوا الموضوع عندهم أكثر من شهرين هم يماطلوا ويحطوا العقبات والكلام الفاضي في طريق والعقدة في المنشار عشان ما توصلش برضو للغلابة والفقراء والمساكين. لا يريد خيرا لغزة ولا أي مساعدة لغزة أن تصل. هذه حقيقة الأمر، حقيقة الأمر اللي عقبنا سنوات طويلة، خلوا أولادنا يموتوا من يموتوا مرض على حدود غزة ولا يجدوا العلاج، اللي عقب موظفين، اللي عقب 2005، اللي عقبهم بالتقاعد القصري، واللي عقبهم هذا لا يريد خيرا لغزة ولا يريد فرجا لغزة. حسبنا الله على من ظلم غزة وأهل غزة ومن في غزة.
لا تدمعي يا غالي دمعك جرح خدي، خلي راياتك عالية عازندك وزندي.
لا تدمعي يا غالي دمعك جرح خدي، خلي راياتك عالية عازندك وزندي.
خليها تعلى
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وأذكركم بهواتف الإذاعة 2822652 أو 2822653. تواصلوا معنا لهمومكم ومشاكلكم، نقف بجانبكم ونسندكم قدر المستطاع إن شاء الله، ونوصل صوتكم للمسؤولين. وبفضل الله تم حل كثير من الإشكاليات، لكن نطلعش منقول والله حلينا مشكلة فلان وعلان، خلاص تم حلها ومشيت الأمور بفضل الله عز وجل وحلت، وهناك مشاكل لم نستطع حلها لأن احنا في النهاية على قدر استطاعتنا نساعد. كثير من الهموم التي وصلتنا وطرقت أبوابنا بها أوصلناها ونشدنا بها وتم حلها بفضل الله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين. وعلى هذا النهج مستمرون إن شاء الله، كل مشكلة تأتينا نوصلها لأصحاب الاختصاص ونتواصل حتى نأتي بحل إن شاء الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ينضم إلينا الآن الدكتور تيسير إبراهيم، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا دكتور. مخيم علماء وقادة ترحيبا بطلاب الثانوية العامة، حدثنا أكثر عن هذا المخيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة ثامن من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية في مد جسور التواصل مع أبنائنا وبناتنا من خريجي الثانوية العامة، ومن أجل إمدادهم ببعض المعارف المهمة لهم ومد جسور التواصل معهم، عقدنا هذا المخيم الذي كان له مجموعة من الأهداف. كان له أهداف ترفيهية في البداية، أهداف تعليمية إرشادية تتعلق بكيفية اختيار التخصص. نحن لاحظنا في الحقيقة الآن هذا الفوز من التوجيه مر بظروف خاصة وصعبة، كان مر عليه الحرب الأخيرة، معركة سيف القدس، طول العام هو عمليا في جائحة كورونا. فقلنا لو رفهنا عنهم في مخيم نعقد لهم في بعض المسابقات والألعاب الترفيهية، فكان هذا أحد الأهداف من وراء هذا المخيم. وفعلا كانت العديد من فقرات هذا المخيم عبارة عن فقرات ترفيهية فيها مسابقات وفيها ألعاب وما شابه. أيضا كان من جملة الأهداف أهداف تثقيفية، فكان هناك مجموعة من المحاضرات على وجه الخصوص محاضرتان تتعلقان بأهمية الثقافة الشرعية والثقافة القانونية. فعلنا ذلك بحكم اختصاصنا ككلية شريعة وقانون. كانت المحاضرات تركز على أهمية طلب العلم الشرعي والتثقف الشرعي وكذلك أهمية التثقف القانوني. أيضا كانت هناك محاضرة عن كيفية اختيار التخصص والمعايير التي تحكم هذا الاختيار، وأنه ينبغي على الطالب أن يتريث وأن يتروث اختيار التخصص وأن يخضع ذلك لمعايير موضوعية. تقريبا هذه هي جملة الأهداف من وراء هذا المخيم، والحمد لله وجدنا تفاعلا ممتازا. ما خططنا له هو ما حدث، يعني كنا وضعين احنا سقف 100 طالب وطالبة نستوعب في هذا المخيم، وبالفعل استقبلنا حتى أكثر من ذلك بقليل.
دكتور، لو أردنا أن نتحدث عن الإقبال على التسجيل خصوصا في كلية الشرع والقانون في الجامعة الإسلامية، كيف ترى نسب التسجيل والإقبال من قبل الطالبات والطلاب في هذا العام؟
لم تظهر بعد، لكن لدينا أمل كبير بأن التسجيل سيكون إن شاء الله ممتازا. أولا هذه التوقعات أن التسجيل سيكون إن شاء الله جيدا لا تأتي من فراغ. نحن كلية شريعة وقانون، يعني ننتظم في هذه الكلية قسمين، قسم الشريعة الإسلامية وقسم الشريعة والقانون. وكما تعلم الحاجة ماسة لهذين العلمين. العلم الشرعي تعلم أن كثيرا من أبنائنا وبناتنا يرغبون في دراسته بدافع طلب العلم الشرعي، وهذا الدافع موجود. هنا قسم شرعي يخرج المئات في كل عام من طلبة الثانوية العامة، وتعلم أن الذي دخل قسم شرعي في الغالب حسم تخصصه. وكذلك الجانب القانوني، نحن لدينا قسم الشريعة والقانون، وهذا القسم أيضا المجتمع بحاجة ماسة له. فالحمد لله نحن في العادة لدينا استقرار في الأعداد التي تأتي إلى كلية الشريعة والقانون القسمية. نحن العام لدينا خصوصية إضافية بأننا فتحنا قسم جديد وهو قسم الفتوى والتحكيم بالإضافة إلى قسم الشريعة الإسلامية. هذا القسم هو الأول والوحيد على مستوى الوطن وربما حتى على مستوى المحيط، يركز أكثر على صناعة الفتوى وإتقان مهارات التحكيم. والتحكيم هو أحد الوسائل لفض النزاعات بالطرق البديلة. هناك توجه عالمي نحو هذا الأمر في يعني حل النزاعات بالطرق البديلة من أجل تخفيف الحمل عن كاهل القضاء وتسريع إجراءات فض النزاعات. وملاحظ في الحقيقة في مجتمعنا الفلسطيني إقبال كبير. نحن من خلال رابطة علماء فلسطين ومراكز التحكيم المنتشرة على مستوى قطاع غزة، يعني نستطيع أن نقول أنه الإقبال على فض النزاعات بطريقة التحكيم أكبر بكثير من اللجوء إلى القضاء بسبب كما قلت سرعة الإجراءات ويعني التخفيف عن كاهل القضاء. فالحمد لله نعم، يعني لدينا توقع أيضا أن يأخذ هذا القسم يعني قدر الذي نأمله من الطلاب من الالتحاق به إن شاء الله من طلبة الثانوية العامة.
طيب دكتور، هذا ما تقدمه من تخصصات وعلم، لكن ماذا عن التسهيلات للطلاب في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟
التسهيلات المقدمة في كلية الشريعة هي من أكبر التسهيلات في الكليات، وذلك إيمانا من الجامعة برسالة نشر العلم الشرعي. لعلك تعلم أستاذ كريم أن هناك منحة شرعية في كلية الشريعة والقانون مقدمة لقسمي الشريعة الإسلامية والفتوى والتحكيم على النحو التالي: الطالب الذي يمكن أن يحصل على منحة على مدار الأربع سنوات بنسبة 75% للطالب الحاصل على في التوجيه معدل 80% فأعلى، والطالب الحاصل على أقل من ذلك لعند 70% يتحصل على منحة دائمة أيضا بنسبة 35%. وهذه من أكبر التسهيلات وأكبر المنح المقدمة في الجامعة الإسلامية، يعني لا يوجد منحة أعلى من ذلك إلا منحة القرآن الكريم، وهي أيضا يمكن أن تصنف على أنها منحة شرعية. في الحقيقة التسهيلات المقدمة للعلم الشرعي في الجامعة الإسلامية كما قلت هو إيمان من الجامعة برسالة نشر العلم الشرعي.
شكرا جزيلا لك دكتور تيسير إبراهيم، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية.
على مر الأذى يا شعب فلسطين البطل، صبرا وإن سرقوا الضياء وأودعوه المعتقل، مهما تمادى الظالمون فشعبنا لن يستدل، فلسوف يمضي بالدماء يجود، والله الأمل.
يا شعب فلسطين الصامت ارفع رايتك لتجاهد، يا شعب فلسطين الصامت ارفع رايتك لتجاهد، وتقدم لا تخشى ظالم، القاوم قاوم القاوم القاوم قاوم القاوم.
يا بسمة أحزان القدس، يا نسمة خير في
يا بسمة أحزان القدس، يا نسمة خير في البؤس،
فتقدم يا صوت الأقصى يا صوت الإسلام القادم،
فتقدم يا صوت الأقصى يا صوت الإسلام القادم،
بل قاوم قاوم بل قاوم
بل قاوم قاوم بل قاوم. يا شعب فلسطين الصامت ارفع راياتك لتجاهد، يا شعب فلسطين الصامت ارفع راياتك لتجاهد، وتقدم لا تخشى ظالم، بل قاوم قاوم بل قاوم بل قاوم قاوم بل قاوم.
قدساه يا تاج بلادي، قدساه يا ثورة أولادي،
قدساه يا تاج بلادي، قدساه يا ثورة أولادي،
فتقدم يا صوت الأقصى منتصب القامة لا تأسى،
تقدم يا صوت الأقصى منتصب القامة لا تأسى،
ساد الليل وطال حطمها لا ترضى الأغلال،
انهض لو ساد الليل وطال حطمها لا ترضى الأغلال،
لا ترضى القهر ولا الإذلال، ما نامت عين للجبناء،
لا ترضى القهر ولا الإذلال، ما نامت عين للجبناء،
حياكم الله مجددا مستمعينا الأكارم أينما كنتم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. ينضم إلينا أحد المواطنين. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله، نتعرف عليكم.
محمود البورنو، الحجة محمود البورنو.
حيا الله يا حجة، تفضلي.
أنا مشكلتي في روضة جنبنا، دوشتنا في قلق شديد تعملنا، يعني طول السنة ما سكرتش إلى أسبوعين، بطلب منكم بس تكلموا صاحبها ينقلها من النفة هذه، الله يبارك فيكم.
يعني روضة في داخل حي سكني،
صناع المستقبل اسمها.
طيب ماشي يا حاج، احنا خلينا على العموم نتحدث هذا الموضوع بالعموم،
الله
ان شاء الله مع الإخوة المسؤولين.
الله يبارك فيك.
ان شاء الله يا حاج.
انا تكلمت معاه كتير ورحت لأهله كتير.
ان شاء الله يا حاج، الله يجزيك الخير.
مش قاطع مع احدا بالمره، يقول وين اسيب ملكي واروح استاجر برا، وهو ما شاء الله ملاك.
خير ان شاء الله ولا يهمك يا حجه. شكرا جزيلا لك الحجه ام محمود. يعني هي في مشاكل سبحان الله بتاتي صعب انك تبت فيها. يعني مثلا لما تيجي نتكلم على موضوع الميكروفونات وأصحاب الكرات في الشوارع. بدك تيجي تتكلم عن تقول والله اقطع رزقهم, بدك تتكلم انه موضوع والله وقف الميكروفونات, حيجيك ناس يقول لك بتقطعوا رزقهم. طب خلي الميكروفونات, حيقول لك انتم بتعملوا ازعاج. وهذه الاشكاليات جدا صعبة, يعني حتى الورش الموجودة بين السكان, حتيجي تقول له والله انت بتشتغل الساعة 12 في الليل و11 في الليل. طب هي ازمة الكهرباء ما بتجيش في النهار, اجته في الليل, الزلمة ملحوق. ففي شغلات سبحان الله صعب الواحد يحل فيها ويبت فيها, لكن نحاول أن نصل إلى حلول ترضي الطرفين. وهي بالمناسبة مشكلة عامة, لأنه جميع الروضات موجودة في أحياء سكنية يعني. لكن ممكن يصير التعامل ببعض الملاحظات, لأنه أنقل روضة إلى مكان بعيد عن السكان صعب, لأنه أطفال صغار تظلها موجودة حوالين الناس. لكن ممكن حلول ترضي الجميع بتخفيض الصوت مثلا, بعدم الإزعاج بشكل ترديد مثلا الأغاني أو كذا. سنرى على العموم, مع أنه مشكلة سبحان الله البت فيها بشكل كامل صعب. طيب ينضم إلينا الآن مستمعينا الكرام الدكتور محمد أبو سلمية, مدير عام مجمع الشفاء الطبي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياكم الله.
حياكم الله دكتور. دكتور كيف الوضع بالنسبة لمنحنى وباء كورونا؟
يعني بداية نسأل الله السلامة لجميع أبناء شعبنا. يعني فعلا هناك في ازدياد ملحوظ في أعداد الإصابات فيروس كورونا, هذا ملاحظ من الأعداد الإصابات الموجبة, وحتى من الأعداد التي تأثر على أقسام السرد التنفسي, وحتى بالأعداد التي تدخل المستشفيات. يعني في زيادة ملحوظة على المنحنى.
طيب كان في تعميم تحديدا في مجمع الشفاء الطبي بضرورة الالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية سواء من الطواقم, وطواقم ملتزمة من قبل. نعم. لكن الآن للزائرين للمستشفى يجب أن يلتزموا بهذه الإجراءات, آلية تنفيذ هذه التعليمات؟
والله إحنا آلية التنفيذ يعني بصراحة عبر منبركم نتمنى أن تطر رسالة للجميع, وإحنا نعرف دعوة الأقصى يعني لها يعني ناس كثير تتمحن, يعني إنه هذا يتم التعميم على الجميع. فعلا إحنا في مجمع الشفاء الطبي أخذنا الإجراءات اللازمة, يمنع أي شخص داخل أطوار المستشفى وخصوص الأقسام الداخلية بدون إجراء مخصوص لبس الكمامة والتباعد, سيتم منع من دخول المجمع. طبعا هذا بده تعاون من الجميع, الطواقم الطبية, من الزائرين, من المرضى, من حتى الكل, يعني حتى يعني نحد من الأزمة الموجودة, لأنه احنا يعني مقبلين على موجة صراحة, العدد فعلا بتزيد. يعني أخذنا احتياطاتنا برضو احنا بجميع المستشفيات, رفعنا جهوزيتنا على أكمل وجه حتى نستقبل هذه الموجة التي نتمنى أن تزول بسرعة إن شاء الله. يعني فبدأ تعاون من الجميع, من المجتمع, من الطواقم, من المجتمع المحلي, المجتمع المدني, من الشباب, من الشيوخ, من الكل, التزام الإجراءات الوقائية والتزامات الإجراءات الوقائية والسلامة. وزي ما حكيت لك احنا في المجمع أخذنا بالإجراءات هذه, وسيمنع أي مواطن من دخول الأقسام الداخلية بدون لبس الكمامة, هذا أهم شيء في الموضوع. طيب عبر منبركم يعني نستغل فرصة أنه نطالب الناس بالإسراع في أخذ التطعيم واللقاح, يعني حتى لا يصابوا بأمراض شديدة وتكون خطر على حياتهم, وخصوصا كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وذوي المناعة الضعيفة, يعني ندعوهم فعلا للإسراع في أخذ اللقاحات اللي هي موجودة متوفرة في قطاع غزة وجميعها آمنة يعني.
طيب دكتور بموضوع اللقاحات ما زال بعض سوء الفهم من قبل المواطنين، بيقول لك طب يعني هي الناس بتنصاب بعد ما بتأخذ اللقاح، لا يعلموا أن اللقاح يعني هو يخفف الأعراض.
يعني هو شوف التطعيم يعني زي تطعيم، هناك بعض الأعراض الخفيفة اللي أي تطعيم حتى في الأطفال كنا نأخذ وإحنا صغار، يعني شوية صداع، شوية هزة في الأبدان، وجع في العضلات، وجع مكان إبرة النفس، صداع خفيف، حرارة خفيفة.
وهذه
الأعراض يعني لا تسجل أي خطر على
دكتور. أنا قصدت
لم يسجل الحمد لله رب العالمين أي يعني خطورة كبيرة في قطاع غزة على واحد في التطعيم أو أي حالة وفاة، حتى جميع الأخذ الطعام ويعني لم تظهر عين إلا أعراض خفيفة، والحمد لله يعني لنا تجارب كبيرة يعني أخذ التطعيم لو حتى لو أصيب يعني كانت عنده أعراض خفيفة.
هذا ما أتحدث عنه،
شخص غير مطاعم يعني أنا بعرف زوج وزوجة، الزوج كان مطاعم والزوجة غير مطاعمة، المرأة الزوجة دخلت العناية مركزة أنها لم تطعم، والزوج الحمد لله يعني كانت أعراضه خفيفة ولم يدخل المستشفى، لم يحتاج في المستشفى. فإحنا بندعو إلى أخذ التطعيم صراحة بأسرع وقت في الجنة.
نعم، هذا ما كنت أسأل عنه، أنه أخذ لقاح كورونا لا يقيك من الإصابة بالمرض، لكن يجعل الأعراض بدل ما هي خطيرة شديدة تكون أعراض بسيطة يمكن للجسم أن يتغلب عليها.
بالتأكيد هذا ما نصبه إليه، وهذا ما يعني العالم كله اللي ما يطلع عليه، لأن المشكلة إحنا مش بالإصابات في كورونا، المشكلة عندنا في الضغط على المستشفيات ودخول الحالات الخطيرة للمستشفيات التي تحتاج أكسجين وعناية مركزة، وهذا يشكل عبء على المنظومة الصحية صراحة، واللي يتأثر منها حتى خلال هيك حتى حيتأثر خدمات أخرى للمواطنين. فإحنا بندعو المواطنين إنه فعلا التطعيم ممكن ما يعني تصاب مرة أخرى، لكن الأعراض تكون خفيفة لا تحتاج حتى لدخول المستشفى نهائيا في هذا الموضوع.
نعم. طب دكتور أسألك عن غاز النيتروز المستخدم في التخدير، هل هناك سماح بدخوله للقطاع أم ما زالت الأمور عالقة؟ نعم، الغاز المستخدم في عمليات التخدير، هل
غاز النيتروز إلى الآن صراحة لم يدخل، وهناك معضلة أخرى صراحة نواجهها في هذا الموضوع. يعني نتمنى على المجتمع المدني، طبعا نحن تم التواصل مع المنظمة الصحة العالمية ومع الصليب ومع جميع الجهات الدولية بهذا الموضوع، وإلى الآن لم يدخل غاز النيتروز، وهناك مشكلة حقيقية في العمليات في هذا الموضوع.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي، شكرا جزيلا لك. ونرجع مرة تانية يا جماعة الخير، بس بالنسبة للقاح وإجراءات الوقاية والسلامة، الأعداد تزداد ليس في غزة فقط ولكن على مستوى العالم. طب اللقاح إيش فايدته؟ مازال أنا بدي أتلقح وأصاب مرة ثانية، في فرق بين أنه تجيك الأعراض 100% قد تهدد حياتك، وبين أنه تجيك 20% أو 30%، بين انه تستدعي دخول مستشفى وعناية طبية، وبين انك بمجرد يعني راحة في البيت تخلص من هذه الاعراض، بين انه لا قدر الله تهدد حياتك وحياة كبارنا خصوصا واصحاب الامراض المزمنة، وبين انه تكون مجرد يعني شبيهة بالانفلونزا العادية البسيطة، اما لن تمنع حدوث اصابتك بكورونا. الأمر الثاني يا جماعة الخير، اللقاح وخطر وهذه مؤامرة كونية وقصص وحواديت أحيكت ونسجت حول موضوع اللقاح. نص العالم الآن تلقح وما زال بعض الإخوة والأخوات بيقول لك لا، هذه مؤامرة، هذه تغيير في جينات الوراثية للإنسان، هذه مؤامرة كونية إلها أعراض جانبية كثيرة وقصص وحواديت، وما ضلش عالم على وجه الأرض إلا تحدث وفند هذه الأمور وبطلان هذه الأمور، لكن هناك بعض الناس حتى اللحظة يرفضون التعامل مع هذا الأمر، وهذه إشكالية. هذه إشكالية في النهاية، سمحني بهالكلمة، الذي سيصاب ويعاني أنت، ومش الأخذ اللقاح. الأخذ اللقاح زي ما بقولها نفد والحامي رب العالمين، لكن من يصر على أن يسمع الإشاعات من أبو محمد تاع الدكان وأبو عبد الله السواق ويترك كلام الأطباء والعلماء والمختصين؟ هذه مشكلته وليست مشكلة من تلقى اللقاح. الأمر الثاني يا أخوانا، خلونا نرجع نلبس الكمامة، نتباعد جسديا قدر المستطاع، نأخذ الإجراءات قدر المستطاع، أفضل مما يعني قد لا قدر الله يرافق موجة ثالثة لا تحمد عقباها. زي ما بقولوها وعلمونا وإحنا أولاد صغار، درهم وقاية خير من قنطار علاج. الأمر بسيط جدا، كمامتك وغسل إيديك وربنا الحافظ من فوق سبع سماوات. يوجد 70,000 خريج سيصل إلى 100,000 خريج، رغم الظروف الصعبة الأهالي يضعون نصب عيونهم بأنهم حيضحوا بلقمة العيش من أجل تعليم أبنائهم، ولكن متى سيدخلون سوق العمل بعد 10 سنوات من تخرجهم؟ نريد حلا للخريجين وهذا ما نريده، لكن خلوني فقط أتحدث أنه هذه مشكلة عالمية ليست مشكلة غزة فقط. غزة المحاصرة المكلومة، غزة التي يمنع أي شيء بدخولها، إذا أمور حياتية تمنع دخولها لغزة فما بالك بالمشاريع الاقتصادية وهذه الأمور التي قد تساعد في حل مشكلة البطالة والخريجين. فهذا أدعى إلى أن تزداد عندنا الأمور تفاقم، لكن هذا لا يعفي أحد من العمل بأي شكل من الأشكال. على الأقل لا يدخر جهد في حل هذه الإشكاليات العالقة. يجب أن يعيش الجميع في غزة سواسية، يجب أن تتاح الفرصة للجميع. غزة لها خصوصية بالظلم الواقع عليها، ولكن لو ترك الأمر لغزة وفتح فيها المجال لمشاريع ومطار ميناء مشاريع اقتصادية واستثمارات لن نرى ربع هذا الحل هذا العدد، لكن هذا ظلم وقع على أهل غزة وشباب غزة. لا تتحملها حكومة أو لا يتحملها فلان أو علان، هذا ظرف عام له عوامل كثيرة من ظلم ذوي القربة ومن حصار الظالمين ومن تخلي الكثير عن غزة. وأنا برجع بقول للي بيتكلم، إيش عندك حل؟ إيش عندك حل؟ نحل إنه أنا أروح أصير تبع بناشر لجبات المحتل، نجب المحتل يدخل من إيرز يوصل رفح، ما حدش يقول له ايش اللي بتسوي، بالعكس احنا نحميه ونحافظ عليه. في حل، والحل سيكون قريب ان شاء الله، فرج ورحمة من الله تبارك وتعالى، ثم بمصالحة او بإزاحة هذه الطغمة الفاسدة السارقة لثروات وخيرات وظالمة لهذا الشعب، تفرض عقوبات تلو العقوبات تمنع اي خير يصل الى غزة. الله يفرج علينا وعليكم يا رب. طيب، ينضم إلينا الآن مستمعينا الكرام الأستاذ محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء. سيدي السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم جميعا،
حياكم الله. يعني ننتظر بفارغ الصبر أنه موسم الصيف ينتهي حتى يعني نستطيع الاستغناء عن الهويات على الأقل. جهود واضحة من قبل شركة توزيع الكهرباء للتغلب على هذه الأزمة، لكن هي الموجود أعتقد هيك المعادلة،
يعني هي معادلة صعبة فرضت نفسها علينا بالقوة منذ عدة سنوات، الحصار الإسرائيلي والانتقام الفلسطيني البغيض وكثير من الملفات الصعبة أثرت على هذا الملف الساخن. والموضوع الصيف وشتاء بلا شك أنه يلقي بظلاله الثقيل على أزمة الكهرباء ويعمق من هذه الأزمة. السبب أنه كمية الكهرباء المتوفرة لدينا منذ زمن طويل هي نفس كمية الكهرباء، بل يعني نقصت بسبب ظروف مثل انقطاع مثلا الخطوط المصرية التي كانت تزودنا منذ يعني مارس 2018، بمعنى انه هذه الكمية هي كمية غير قابلة للزيادة وانما قابلة للنقصان. أضف إلى ذلك أنه كمية الطلب على الطاقة هي في تزايد سنوي، والكمية المتوفرة لدينا في أحسن الأحوال حتى مع تشغيل المولد الرابع تصل إلى 200-210 أو 215 ميجا وات في الظروف الطبيعية. والطلب على الطاقة وصل في هذا الصيف من 450 إلى 500 ميجا وات، بمعنى أنه هناك فجوة عجز وعجز دائم تقريبا يصل في أغلب الأحيان إلى 50%. ترجمة كمية الكهرباء تتأثر بالعوامل الجوية ونسبة الرطوبة بشكل كبير، عند يعني كلنا لاحظنا أنه خلال الأيام أو الأسابيع السابقة مع مرور موجات الحر الشديدة يتأثر جدول توزيع الكهرباء. الجدولنا اللي كان معمول فيه هو 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي مقابل 8 ساعات فصل، مع موجات الحر بيصبح هناك عجز يصل إلى ساعتين وأحيانا 3 ساعات، لكن بالمتوسط أو نستطيع الحديث عن جدول 8 ساعات عندما تكون الأجواء نوعا ما معتدلة وإمكانية أنه تكون هناك ساعات إضافية أو أن تكون هناك وفرة نوعا ما من الكهرباء في ساعات انخفاض الأحمال بعد الساعة 12 ليلا، يعني بعد منتصف الليل بتكون المؤسسات والمواطنين في حالة ثبات والأحمال في أدنى مستوياتها، كمية الكهرباء تكفي للجميع وتكفي لإنارة قطاع غزة بالكامل. لكن هذا ليس المطلوب أو ليس هذا مبلغ طموحنا، مبلغ طموحنا هو أن تكون هناك وفرة من الكهرباء تكفي على مدار الساعة.
نعم أستاذ محمد، يعني فقط توضيح للمستمع الكريم أنه بنلاحظ لما بترتفع درجات الحرارة بيصير عجز بالكهرباء، بعض الناس بتظن أنه هذا مقصود من قبل شركة توزيع الكهرباء أو محطة التوليد أنه بدها تعرضنا لظروف صعبة، لكن هو الأمر متعلق بأمور فنية، كلما ارتفعت درجة الحرارة أثر على المولدات وأخفض من إنتاجيتها والطاقة الناتجة منها.
أخي المتخصصين والمراقبين لوضع الكهرباء يعرف جيدا أو حتى المطلعين يعرفون جيدا أن لا محطة التوليد ولا شركة توزيع الكهرباء ولا سلطة الطاقة مسؤولة أو تستطيع أو هي الجهة التي تتعمد هذا الأمر. محطة التوليد يتم ضخ الوقود فيها وتقوم بإحراق هذا الوقود وتسليم سلطة الطاقة كمية الكهرباء. سلطة الطاقة تقوم بتسليمها بدورها إلى شركة توزيع الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء تقوم بتوزيعها على المواطنين. صحيح أن هناك نسبة عجز تصل إلى 25% أو 30% عبارة عن فاقد طبيعي وعبارة عن سرقات، لكن هذا الأمر بمجمله معروف في كل الدول. لكن معضلتنا الأساسية هي معضلة سياسية أثرت على إمكانية تزويد قطاع غزة بكهرباء إضافية تكفي على مدار الساعة من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية اللي من شأنها أن تجيب كهرباء زيادة لغزة. مكتوب علينا أو يعني هناك تقصد أو يعني إمعان في عملية منع تطوير منظومة الكهرباء وجلب كميات كهرباء إضافية. هذه المشكلة الأساسية أنه ما في عنا كهرباء تكفينا على مدار الساعة. لو في مثلا 400 ميجا وات او من 400 الى 450 ميجا وات متوفره لدينا، وهي بالمناسبه كميه بسيطه مقارنه يعني بالدول المحيطه، يعني لا يعني هي كميه يمكن لاي دوله من الدول المحيطه لنا انها تعطينا اياها او نشتريها من الجانب الاسرائيلي، ليس هناك معضله. باعتقادي انه المال موجود ولكن هناك مشكله سياسيه، الملف السياسي يطغى على هذا الامر.
يعني سألتك عن أي جهود
كهرباء تقوم بمهامها على أكمل وجه وتحاول استثمار أمثل للطاقة المتوفرة لديها، سلطة الطاقة كذلك، محطة التوليد الأخوة في محطة التوليد يعملون بكامل جهدهم من أجل يعني تشغيل هذه المولدات ويعني إعطاء سلطة الطاقة كمية الكهرباء المولدة. الكل يعمل بجد واجتهاد من أجل يعني توفير هذه الكهرباء،
يعني لو
لكن المصادر غير قادر على مجاراة الطلب.
نعم. أنا أردت أن أسألك عن الجهد المبذول، الجهد حاضر والخطط موضوعة لحل هذه الأزمة، لكن تصطدم بإرادة سياسية وبواقع احتلال بمجتمع لا يريد حل موضوع مشكلة غزة.
أخي الذي يتابع المحيط، يعني أنت اليوم إحنا نشوف مثلا أزمة الكهرباء في لبنان، أزمة الكهرباء في العراق، والعراق يعني دولة مصدرة للنفط، يعني لا يعني ليس هناك مشكلة في موضوع الوقود. أزمة الكهرباء في السودان، أزمة الكهرباء في يعني دول كثيرة صحيح. من الدول الموجودة، يعني أزمة لبنان، أزمة لبنان أزمة منذ سنوات، ساعتين في اليوم ممكن تجيهم أو ساعة واحدة، والباقي على المولدات الكهربائية، محافظات كاملة في العراق لا تصلها الكهرباء. هذا باعتقادي انه هذا امر مخطط له وامر سياسي بامتياز. مكتوب علينا احنا في قطاع غزة انه ندفع ثمن وفاتورة سياسية، يعني فرضها علينا الواقع في المنطقة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء.
اليابا مريت على فلسطين والقلب مش داري شو عملت وحوش الغدر بولاد وبداري اليابا العرب وتغلقت علينا الابواب أمة
فلسطين يا أرض الهدى يا نور عيني ابتدى أرواحنا إليك في دورة بالسماء يراكي فلسطين يا أرض الهدى يا نور عيني ابتدى أرواحنا إليك في دورة بالسماء يراكي
فلسطين يا وجع العمر يا حلو أحلمني البدر مزروعة.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. المنشد الشهيد رحمة الله عليه صهيب عبد العال، هذا الذي تستمعون إلى صوته رحمة الله عليه، وبعد قليل عندما ينتهي هذا البرنامج ستستمعون إلى صوت شهيد آخر، الشهيد يوسف أبو حسين، في حدث في مثل هذا اليوم. هذا واقعنا وهذا ظرفنا في غزة وفلسطين، سنبقى على هذا العهد إن شاء الله حتى استعادة كل حقوقنا. ينضم إلينا الآن النقيب محمد مقداد، مسؤول الإعلام في هندسة المتفجرات. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. حدثنا أولا عن جهود وحدة هندسة المتفجرات في حماية الوطن والمواطن. بالأمس كان في عندكم إتلاف 400 كيلوغرام من مخلفات الاحتلال بالأمس، وما يصاحب هذا الأمر من خطر، لكن لأجل المواطن والوطن تقومون بهذا الخطر.
صحيح، حياكم الله جميعا عبر إذاعة الأقصى والمستمعين الكرام. موضوع مخلفات الاحتلال وجهود طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية، حيث تقوم منذ بداية التصعيد 11 يوم على قطاع غزة في عملية إزالة المخلفات الحربية والتخلص منها، من شأن موضوع الإزالة للمخلفات الحربية من المناطق التي تعرضت لقصف وخطورة هذه المخلفات وجودها في المناطق السكنية، حيث قام الفريق في الآونة السابقة في عملية تخلص كبيرة في المناطق التي تم استهدافها، في الأيام السابقة وعندنا موضوع الإتلاف والتخلص من الذخائر العسكرية بعملية إتلاف هذه الذخائر. جرت طبعا 4 عمليات إتلاف بعد التصعيد مباشرة وانتهاء الجولة. هذه الذخائر التي يتم التخلص منها بطريقة دولية في منطقة مخصصة في منطقة رفح، المنطقة مخصصة لعملية الإزالة وإتلاف المخلفات الحربية. قام الفريق إتلاف 400 كيلو من الذخائر، تنوعت بين قذائف مدفعية وقطايا من صواريخ موجهة، وهذه الأجسام التي يقوم الفريق في التخلص منها. من شأن الإدارة وشأن الفريق المختص أن يتم جمع هذه المخلفات وطرحها بشكل مستمر حتى لا يحدث أي خلل في عملية فرز وتحييد الذخائر الغير منفجرة في الآونة السابقة.
طيب سيادة النقيب، نستطيع أن نتحدث أنه تم إزالة أخطار الحرب أو العدوان على غزة الأخير، أم هناك العمليات ما زالت جارية في البحث والإتلاف؟
ما زالت عمليات البحث وإزالة المخلفات الحربية. الآن في أن الفريق بمشاركة مع مؤسسة يونمات الدولية في عملية إخراج القنابل من باطن الأرض، متواجد الفريق الآن مع فريق يونمات في منزل عائلة كرانتيسي في منطقة غزة النصر، حيث تم استهداف هذا المنزل بقنبلتين من الطيران الحربي. احدى قبل ان تنفجر احترقت باطن الارض. الان الفريق يقوم بعمليه الحفر تحت المنزل بمعدات ومشاركه اليونمات، عمليه استخراج هذه القنبله. لان موجود 16 حاله او 15 حاله بالتاكيد، موجود مخطط حربيه في المنازل وفي اراضي زراعيه. العمليات تأخذ وقت وجهد كبير، ويعني هذا الأمر يحتاج يعني صبر من قبل الفريق في عملية استخراج القنابل من باطن الأرض. من الممكن أن تكون اخترقت باطن الأرض من 3 إلى 10 إلى 15 متر، هذا يحتاج وقت من العمل. في موضوع الإزالة بشكل أساسي، أغلب مناطق قطاع غزة تعرضت لقصف. الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين منطقة مدنية أو مواقع عسكرية أو مواقع شرطية. في عمليات بحث في المناطق اللي تعرضت للقصف لتأمينها من المخالفات الحربية حتى لا يحدث أي خلل نتيجة وجودها في المناطق السكنية خاصة.
نعم. ست النقيب، إذا هناك أي إرشادات أو نصائح للجمهور في التعامل مع أجسام ومخلفات مشبوهة.
نعم، هذا شيء مهم جدا، خاصة موضوع التوعية وإرشادات المواطنين في حالة العثور على أي مخلفات حربية في مناطق تعرضت لقصف، أو إحضار بعض الذخائر من شظايا أو مخلفات من مناطق تعرضت لقصف وجلبها لمناطق آمنة. هذا العمل يعني يحتاج صراحة لتوعية من قبل جميع المواطنين ومن المجتمع المدني بشكل عام. في حالة العثور على مثل هذه المخلفات الحربية، مباشرة الاستعانة والاتصال بالرقم 100 تابع للشرطة الفلسطينية. هذه الإجراءات هي الإجراءات السليمة حتى لا يحدث أي خلل نتيجة تعامل أي مواطن أو نقل الذخيرة حتى لو كانت الذخيرة فارغة. يعني تواجهنا بعض الاتصالات من المواطنين يقول لك في ذخيرة أو قذيفة من قذائف الاحتلال فارغة لا تحتوي على مادة في داخلها. الاحتلال لا يؤمن مكره، ممكن يستخدم بعض المواد المسرطنة نتيجة وجودها في المنازل تأثر على الأطفال تأثر على كبار السن. احنا بنوجه هذا النداء عبر إذاعتكم الكريمة لجميع المواطنين في حالة العثور على أي أجسام من مخلفات الحرب، الاتصال على الرقم 100 ومن ثم يحضر الفريق لرفع هذا الأذى من المناطق العامة.
شكرا جزيلا لك النقيب محمد مقداد مسؤول الإعلام في هندسة المتفجرات. إذن الرقم 100 يا جماعة الخير لمن يصادف جسم مشبوه بإمكانك التواصل على رقم 100، وهندسة المتفجرات ستكون بخدمتكم والمحافظة على أرواحكم. بالنسبة للمفقودات والموجودات مستمعين الكرام، عثر على لابتوب في شارع في الرمال قبل يومين، عثر على ستاند كاميرا يوم الأحد الماضي في سيارة أجرة في الطريق من السرايا حتى شارع الجلاء، عثر على جوال شاومي بدون شريحة في سيارة نوعها بيجو بيضاء اللون في الطريق من الشجاعية حتى شارع الثلاثيني. أما المفقودات، فقدت محفظة سوداء في مبلغ من المال في سيارة أجرة في الطريق من الشيخ زايد حتى الفلوجة، فقدت محفظة سوداء فيها مبلغ من المال وبطاقة موظف حكومي في سيارة أجرة في الطريق من معسكر الشاطئ حتى الميناء يوم الأحد الماضي، فقد مبلغ من المال فئة الدولار أول مدخل لبريج يوم الثلاثاء الماضي، فقد مبلغ من المال في الطريق من رمزون الطيران حتى دوار الصاروخ في شارع الجلاء قبل أيام، فقد مبلغ من المال داخل محفظة بداخلها رخصة قيادة وبطاقة صراف تعود للمواطن محمد أحمد سلمان أبو سمور، حيث فقدت في معسكر جباليا بسوق الجملة، فقدت هوية المواطن باسم محمد صالحة فيها مبلغ من المال في الطريق من الرمال حتى مفترق الصناعة. مستمعينا الكرام، أي حدا بيلاقي أي شيء بيضيع منه أي شيء يتواصل معنا على إذاعة صوت الأقصى ونعلن عن هذا الموضوع في كل صباح من برامجنا في حلقات برنامج مع الناس. اتواصل معنا على 28-23551 28-23551. هكذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام هذه الإطلالة الصباحية من برنامج مع الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في يومكم، أن يفرج كرباتكم، وأن يرزقكم من حيث لا تدرون ولا تحتسبون، وأن يحول حياتكم وحالكم إلى أفضل حال، اللهم أمين. شكرا لطاقم العمل حسام مقداد من التنفيذ والإخراج على الهواء، عبد الرحمن حجازي من الهندسة الإذاعية، أحمد أبو سعدة من الإعداد، وتحياتي لكم محمود زكي العمودي. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.